العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زكاة الفطر والكلام عنها يناسب هذا الوقت، وقد بقي 3 أيام أو 4 أيام وانتهي هذا الشهر المبارك، فمن المناسب على المسلم أن يجهز نفسه لإخراج هذه الزكاة، ويعرف على من تجب هذه الزكاة، وعمن يخرج الزكاة، ولمن يعطي هذه الزكاة، ومشروط هذه الزكاة، وما الذي يجزئ فيها. أشياء مهمة أن نتذكرها، ويكون كل سنة المسلم يمر عليه مثل هذا الوقت ويعرف في هذه الأحكام، ولكن تذكر زكاة الفطر فريضة واجبة عند جماهير أهل العلم، ودليلهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فرض فرضه الله سبحانه. وعند جمهور العلماء لا فرق بين أن يقال هذا فرض ولا هذا واجب، هو هو الفرض والواجب، معناه أنها شيء أمر الله عز وجل به، من فعله يؤجر عليه، من تركه يأسم عليه. هذا الفرض وهذا الواجب، سواء كان دليل ثبوته من الكتاب أو من السنة، سواء من السنة حديث المتواتر ولا حديث الأحاد، هذا كله يسمى بفرض أو يسمى بواجب. عند الأحناف يقولون هي واجبة وليست فرضا. واجبة وليست فرضا، ليه واجبة وليست فرضا؟ قال: لأنها ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث أحاد وليست بأحاديث متواترة، فلذلك يسمونها إن هي واجبة وليست فريضة. وسواء اختلفوا في التسمية إن واجبة ولا فريضة، هي هي نفس الشيء، حيقول إنه الذي يفعلها يؤجر والذي لا يفعلها يأسم، يبقى لا يهمنا أن يسميها الأحناف فريضة ولا يسميها الأحناف واجبة، لأن النتيجة واحدة ولا مشاحة بالصلاة. يعني كأن خلافهم ثبتت إزاي؟ الواجب عندهم الذي يثبت بالحديث الأحاد ليس بالأحاديث المتواترة، هذا اللي عند الأحناف في ذلك الدليل في السجود، دليل ليس مقطوعا به، فيسمون هذا واجب. وإن كان هذه مشهورة جدا زكاة الفطر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند من بعدهم، فجاءت في أحاديث عن ابن عمر، وجاءت عن أبي سعيد الخدري، وعن ابن عباس، وعن غيرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهي زكاة الفطر تسمى بزكاة الفطر، وتسمى بصدقة الفطر أيضا زي زكاة، زكاة تسمى الزكاة وتسمى الصدقة. ولما قسمها الله عز وجل قسم بهذا الوصف، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة. فريضة، فوصف بأنها فريضة، مع أن في الأول إنما الصدقات دل على أنها صدقة الفريضة، وهي الزكاة، زكاة المال يعني. وهذه زكاة الفطر تسمى بزكاة الفطر وتسمى بصدقة الفطر. ويمكن بعض الفقهاء يسمونها الفطرة، الفطرة، وهذه اللفظة ما جاتش في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ما هيش لفظة من الألفاظ العربية، ولا إن هي من الألفاظ اللي معربة داخل فعلها، ولكنها عند الفقهاء بيسمونها كذا زكاة الفطر، يقولون هي كلمة مولدة يسمونها الفطرة، الفطرة، وكأنها مأخوذة من فطرة الإنسان، لأنها تخرج على الإنسان كإنسان، على المسلم كمسلم، على عن بدن هذا الإنسان. وزكاة المال عن ماله، لكن دي مش عن مال الإنسان، ولكن تطهيرا للإنسان في صوم في رمضان، فلذلك سموها فطرة كأنها زكاة خلقة الإنسان. في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض إمتى كانت هذه الزكاة؟ البعض يقول زكاة أو فرضية الزكاة كانت متأخرة جدا، والراجح إنها لا، كانت متقدمة وليست متأخرة، والراجح أنها مع رمضان، مع شهر رمضان، رمضان فرض في العام الثاني، كذلك هذه الزكاة كانت مع فرض رمضان اللي في العام الثاني. ولذلك يقولون إنه في حديث لأنس بن مالك في وفود ضمام ابن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله هل ربنا أمرك بالزكاة، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إن ربنا أمر. قال وفود ضمام ابن ثعلبة هذا كان في سنة خمسة، فكيف يكون يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حلفه إن فرضت عليك الزكاة ويكون سنة خمسة يقول أيوة فرضت، معناها قبل ذلك، ويقال إنها فرضت سنة تسعة، إزاي يكون هذا الشيء؟ فالزكاة مفروضة قبل ذلك، والراجح فيه هذه الزكاة أن فرضيتها كانت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أول فرض رمضان. فرض الزكاة لنا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، دل في هذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هنا يمكن فرض صاعا من تمر وصاعا من شعير وقال هي دي الفريضة، لكن حيجي في حديث لأبي سعيد الخدري إنه ذكر خمس أشياء، بل واحدة من هؤلاء الخمسة هيكون من طعام، فدل على أن الأمر أوسع من أن تكون محصورة في الاثنين دول فقط اللي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يقول لنا العلماء شروط وجوب الزكاة، شروط وجوب الزكاة، يعني حتى تجب الزكاة لابد من شروط. زكاة المال يقول لك سبب زكاة المال إيه؟ إيه السبب اللي فيها؟ إن المال نمى ووصل لدرجة النصاب، يبقى هذا سبب. طيب إيه شرطه حتى أؤدي هذه الزكاة؟ أن يحول عليه الحول، وأن يكون ملكا تاما لهذا المال ويحول عليه الحول. طيب زكاة الفطر يقول لك لها ثلاث أشياء إذا وجدت يبقى تجب هذه الزكاة، الثلاثة الإسلام والحرية واليسار. اليسار أن يكون الزكاة على إنسان مسلم، المسلم تجب عليه عبادة، فتجب على المسلم إخراج هذه الزكاة عبادة، يبقى لا تجب على الكافر، لا تجب الزكاة على الكافر. الحرية أن يكون حرا، العبد أصلا بتصرف عليه، إزاي حنلزمه أنه هو يصرف على نفسه وهو مصروفه والواجب النفقة بتاعته على سيده، يبقى هنا لابد يكون حرا. الثالث أن يكون موسرا، ولاحظ ما قالش غنيا يملك النصاب، غنيا يملك النصاب لا، ولكنه اليسار، اليسار يعني واجد النفقة في يوم العيد وفي ليلة العيد وأكثر منها، أكثر من النفقة، النفقة دي بتاعته، بتاعة أهله، بتاعة أولاده وزوجته وأبيه وأمه، ولكن ما زاد على ذلك يبقى هذا اللي حيخرج منه هذه الزكاة. ما زاد على ذلك بقى يقول لك إن شاء الله بصاع، إن شاء الله صاع واحد زيادة يطلع عن نفسه، صاعين زيادة طلع عن نفسه وعن زوجته، ثلاث أصع زيادة وعن واحد من عياله، أكثر أطلع عن الآخر، وهكذا بحسب هذه الزيادة يخرج هذه الزكوات عمن يلزمه. الاعتبار باليسار، إمتى الاعتبار باليسار؟ يقول لك في وقت وجوب هذه الزكاة، وقت ما تجب الزكاة. يمكن إنسان شغال في أول رمضان ومعاه فلوس في أول رمضان ومكفي نفسه لغاية ما جاء عليه قبل العيد بيومين ثلاثة، قاعد على الشغل مش شغال اللي معاه خلاص، فجاءت عليه ليلة العيد معهوش حاجة، ما فيش عنده حاجة لا لنفسه ولا فائض عنه، هذا يجوز أن يعطى من الزكاة. وأيضا أنه لا يلزم إخراج الزكاة إلا لو جاءه مال في ليلة العيد ما يعني يكفي أنه يخرج الزكاة، زكاة الفطر يعني، فيلزمه ذلك. يبقى الزكاة مبناها على رحمة رب العالمين لخلقه، ويقول لك أنه الإنسان الغني الشريعة بترفق به، ما بتقولوش طلع المال كله، ما بتقولوش أطعم من الزيادة اللي عندك لكل الناس، ولكن لا، أن أنت على كل واحد، على كل رأس من الرؤوس التي عندك تخرج صاعا عن نفسك، عن ابنك وأولادك، عن زوجتك، عن أبيك وأمك، يبقى هتخرج هذه الأشياء وما يلزمكش أكثر من ذلك. كان هذا الإنسان غنيا يملك 100 جنيه، غنيا يملك 1000، غنيا يملك مليون أو مليار، هي الزكاة. مش هيقول له أنت عشان بتملك مليون أو مليار يبقى هنخلي عليك على كل واحد منك وأهلك 5 أصع مثلا، لا لا لا، الشريعة لا تستغل أحدا أبدا، الشريعة فيها الرحمة من رب العالمين سبحانه، عليك أنت على بدنك، أنت بدنك بدن واحد يبقى صاع واحد عن نفسك، صاع عنده وهكذا تخرج عن الفقراء. طيب هو الغني يقول أنا أخرج أكثر، انت حر، لكن هو الفرض اللي عليك هذا الشيء. إنسان معاه مال كثير جدا وعايز يطلع زكاة المال هطلع 10%، إن شاء الله طلع 100%، أنت حر طلع اللي تريده، ولكن الشريعة لا توجب عليك إلا 2.5%، هذه الزكاة الفرض اللي عليه، وإذا كان في أشياء أخرى فيها الزكاة بحسب المنصوص اللي فيها. قدر يسير جدا ما يخليش الإنسان يزهق، لا ده يحد ما ينظر ده قليل قوي، ما نطلع أكثر من ذلك، والله مهما تصدقت فلك الأجر عند الله ولك الخير، لكن هو الفريضة التي عليه هو هذا القدر فقط، ولك أن تزيد عن ذلك ما أنفقت من شيء فالله يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الاعتبار بهذا اليسار ولا بالإحسان هذا موسد، ولا هذا معسد إمتى؟ آخر يوم من رمضان لما يغرب عليه شمس آخر يوم من رمضان، موسر الآن تجب عليك هذه الزكاة، معسر الآن خلاص، حتى لو كان مثلا بعد العيد بيومين ثلاثة جاله مال كثير خلاص عدى أمر الزكاة انتهى، في وقت ما وجبت الزكاة كان على هذا الإنسان ليست واجبة لأنه معسر لا تجب عليه، وده رحمة ربنا سبحانه، زكاة موقتة بوقت الآن معك أخرج معكش خلاص، وتستاهل أن أنت تواسى أو يواسيك غيرك. هذا الصاع الزائد يقول لك يشترط أن يكون فاضلا عن الحاجة، أن يكون فاضلا عن حاجته من مسكن من قوت من دواء، فرضنا إنسان عايز يشتري دواء وهو اللي معاه المبلغ يدوبك على قد ما هياكل ويشرب ويجيب الدواء، هنقول له يجب عليك الزكاة؟ ما يجبش عليك هذه الزكاة. إذا كان المال الذي معه على قدر إنه بتاع النور جاي بكرة بتاع المية جاي بكرة، ما هعيش إلا هذا الشيء اللي هدفعه، ما يلزموش إنه يخرج ولا يلزمه إنه يستلف ويخرج من سلف، ولكن موجود أخرج الزكاة، ليس موجودا وإنسان صار الآن فقيرا معسرة لا يجب عليه شيء، إذا كان عنده ما يفيض عن ذلك بقدر صاع لزمه أن يخرج هذا عن نفسه ثم بحسب ما يقدر. ولذلك العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يبقى بحسب الفضل، عنده 10 عيال ولكن الفائض عنه يكفي يطلع زكاة عن نفسه وعن دكتور عن واحد من عياله، لا يلزمه أكثر من ذلك، لا يلزمه أنه يستلف، لا يلزمه أنه ينفق كل اللي عنده ويقعد يشحت الناس، لا يلزمه هذا الشيء. هيخرج الزكاة عن الذين ينفق عليه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه الدارقطني عن ابن عمر يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، عن الصغير والكبير، يبقى هنا أنت تخرج زكاة الفطر حتى عن الطفل اللي لسه مولود الصغير اللي لا صام ولا غير ولا صام ولا غير، ولكن الشريعة بتكلفك بهذا الشيء توسعا لقدر الإخراج حتى تكفي، حتى تكفي لجميع الفقراء وحتى تزيد، ما يبقاش اطعام الفقير بس اليوم العيد، لا يمكن يوم العيد حتطعمه ويكفي عنده تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، ما فيش مانع من هذا الشيء. فلذلك قلنا الفقراء مثلا عددهم ربع عدد البلد، يبقى اللي هيخرج عن الزكاة نقول الاغنياء قد ايه؟ ربع عدد البلد. طيب الباقي لو قلنا الأغنياء فقط اللي حيطلعه أصبح هذا الربع الذي أخرجه، فأعطى هؤلاء صاعا، صاع يبقى على قدر يوم العيد حيأكل هذا الفقير وعياله، ولكن قلت له لا لا لا، أنت كغني عندك عيال تطلع عن نفسك وعن عيالك كمان، حتى اللي ما بيصومش من عيالك لسه صغيرين ما بيصوموش حتى تكسره، يبقى الواحد حيطلع من هؤلاء الأغنياء أو الموسرين حيطلع زكاة عن نفسه وعن 5-6 جنبه، يبقى يكفي للفقير أنه يأكل يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم كمان، يبقى قدامه فترة فيها راحة للفقير، طلع من رمضان شهر صام فيه جاله فرج من عند ربنا بعد العيد. فكانت رحمة الله عز وجل أن يجعل الزكاة هذه زكاة الفطر عن الرؤوس الموجودة بعدتك وطلع عن كل واحد صاع، ومعلوم أن الصاع يشبع الإنسان ويزيد، اللي هياكل الصاع هذا قد إيه يكون مثلا الصاع إذا كان من القمح ولا من الشعير ولا من رز، التقريبي بتاعه حوالي 2.5 كيلو تقريبا، 2.5 كيلو 2.5 كيلو يأكلهم الفقير في يومين، يبقى هنا ما هوش قال له وجبة واحدة هيأكل فيها 2.5 كيلو، إذا أعطى لهذا الفقير 2.5 كيلو عن نفسه وعن عياله وعن كذا وعن كذا، بقى معاه مجموعة كمية تكفي لغاية ما ربنا يفرجها على الفقير بعمل وغير ذلك. يبقى هنا جعل هذه الزكاة من قبل القبيل التوسع على الناس، مش بس فطروا يوم العيد وخليه يجوع بعد كده، لا لا، ان تكفيه يوم العيد وكمان كذا يوم بعده ادي للفقير. ولذلك يجوز اعطاء الفقير واحد، انا اعطيه الزكاه بتاعتي وانت تعطيه زكاتك والثالث يعطيه، اتكوم عنده كميه من الزكاه، بقى عنده مجموعه من الزكاه، ما فيش مانع من هذا الشيء. ويجوز العكس، انسان عنده زكاه الفطره هو عن نفسه فقط ويخرج الصاع راح مقسمه بين فلان وبين فلان، ما فيش مانع ايضا من هذا الشيء بحسب ما يرزق الله عز وجل العباد يخرجون. طيب هيخرج عن مين؟ قال لنا في هذا الحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه الفطر عن الصغير والكبير، يعني عن نفسك وعن الصغير والكبير والحر والعبد. والحر، ما احنا قلنا العبد ما لهوش، لا ده هنا سيد العبد المالك للعبد يخرج عن نفسه ويخرج عن عبيده أيضا، يخرج عن عبيده، يبقى عنده عبيد المسلمون الذين يرسلون والعبيد المسلمين فقط، ما هم ماش كان عنده عبيد كفار لا ما بيخرجش عنهم، ولكن يخرج عن العبيد المسلمين. قال هنا ممن تمونون، ممن تمونون يعني ممن يلزمك المؤنة، المؤونة بتاعت هؤلاء، المؤونة بمعنى الطعام يعني، فهنا ممن تمونون ممن تطعمونهم. تطعم إنسانا يعني على هيئة الفرضية، يجب عليك أن تطعم. مين اللي هيجب علي أطعمه؟ يجب علي أطعم نفسي، أطعم زوجتي، أطعم عيالي، أطعم أبي وأمي، يبقى هؤلاء إلا أنا يلزمني أن أنا أنفق عليهم، هؤلاء يلزمني أن أنا أخرج عنهم الزكاة. والله لا، ده العيال كبار وبيشتغلوا وبيصرفوا على نفسهم، ما يلزمنيش ان انا اصرف عليهم، لا يلزمني ان انا اخرج عنهم الزكاه. الاب والام لهم مرتبات وبينفقوا على انفسهم، لا يلزمني اخرج عنهم. يبقى هنا عمن تمون معنى يجب عليك ان تنفق عليه. طيب اذا كان انسان يمون جاره، جاره فقير وانه خلال شهر رمضان كل يوم حاب عط لك الفطار بتاعك، يعني يعطل الفطار، هل يلزمه يخرج عنه الزكاة؟ لا ما يلزموش، انه اخراج هذا شيء صدق منه عليه، والشريعة مش هتعامله تقول له ان انت تنفق عليه خلال رمضان جزاك الله خير وكمان تفعله الزكاة، تفعله الزكاة، لا تلزم الشريعة مثل هذا الشيء. فلذلك ممن تمون يعني ممن يجب عليك ان تنفق عليه. فاذا كان انسان يعول اخاه، أخوه صغير قاعد معاه في البيت وهو اللي بيصرف عليه ويخرج الزكاة عنه، لأن الآن صارت النفقة واجبة عليه. لا، أخوه كبير ومستقل عنه ولكنه فقير، يجوز أن يعطيه زكاة المال ولا يلزمه أن يخرج عنه هذه الزكاة في هذا الحال، إلا إذا كان هو الذي يمون وهو الذي يربيك الطفل الصغير. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله. هذا ابن عمر كان رجلا كريما رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن بيبين لنا هنا مش أمر الكرم ولكن أمر الفرضية اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. فابن عمر كان يخرج عن جميع أهله، يعني جميع عيال عبد الله بن عمر صغيرهم وكبيرهم، وعمن يعول، وعمن يعول يعني من هنا أخرج عن أهله، هو كان يعول أناسا، يعولهم بيديهم أشياء بينفق عليهم، كان يطلع عنهم أيضا هذه الزكاة. هل يجب على الإنسان أن يخرج عمن يعول؟ اللي ذكرنا إذا وجب عليك أن تنفق على إنسان قريبك صار عندك وأنت يجب عليك أن تنفق على هذا، كإنسان يربي ابن أخاه صار هو الولي عليه وهو المسؤول عنه ويربيه ويطعمه، يبقى أخرج عن هذا طالما أنه معك وتحت إعالتك. يقول لنا هنا وعمن يعول، وعن رقيقه، وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه، وعن رقيق نسائه، يبقى بيخرج زكاة عن كل من يمونهم ويعولهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. جهات التحمل، إن أنا أقول أنا أتحمل الزكاة عمن، يقول لك كذا جهة، فيك ثلاث جهات، ثلاث جهات تتحمل فيها الزكاة إذا كانت مولودة، جهة الملك، جهة النكاح، جهة القرابة. الملك والنكاح والقرابة ثلاث جهات. الملك يعني الرقيق الذين يملكهم الإنسان، إذا كان عنده عبيد يلزمه أن يخرج عنهم الزكاة طالما أنهم مسلمون. النكاح، النكاح إنسان تزوج، يبقى المرأة التي تزوجها زوجته، يبقى هذه جهة من جهات وجوب النفقة ووجوب إخراج الزكاة، يبقى النكاح، تزوج امرأة اثنين ثلاثة أربعة، يبقى يجب عليه أن يخرج عن نسائه هذه الزكاة. الجهة الثالثة القرابة، القرابة القرابة يبقى هنا الأصول الفروع، أصول الإنسان الأب والأم، فروع الإنسان الابن والابنة، فرع بقى من هؤلاء الأصول بيطلع منهم فوق الجد والجدة وهكذا بمحض العلو، الأبناء يجي منهم الأحفاد بمحض النزول. يبقى على ذلك يخرج الزكاة على هؤلاء الذين يجب عليه أن يعولهم من أصوله ومن فروعه، طالما وجبت عليه نفقتهم وجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم. إذا كان هذا الإنسان فقيرا مثلا فيخرج بحسب ما يكون معهم مال، يمكن إنسان فقير ويستاهل يأخذ زكاة المال ويستاهل يأخذ زكاة الفطر، ولكن قد يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، قد يستحق أن يأخذ لفقره. الفقير ما قالش أن هو اللي بيملك صاع ليس فقيرا، لا، ما زال فقيرا. حد الفقر الإنسان أنه الذي معه أقل مما يحتاج إليه هذا المسكين أو الفقير المعدم الذي ليس له شيء. فإذا أعطاه إنسان زكاة مال اداله 50 جنيه، اداله، مش معناه أنه خرج عن حد الفقر وخلاص صار غنيا ما حدش يديله حالة، وإلا الفقراء حيموتوا من الجوع. يبقى هنا يجوز أنا أعطيه والتاني يعطيه والتالث يعطيه، لا مانع من ذلك طالما أنه ما زال تحت الحد اللي يقول عنه أنه فقير في هذه الحالة. لو إن الأب والأم أغنياء قلنا لا يجب على الابن أن يخرج عنهما، لكن إذا تبرع بالإخراج، الإخراج قال للأب لأبيه وأمه أنا هنطلع عنكم الزكاة هنا وأخرج عنهما، فيش مانع، لا مانع من ذلك. أن الأب والأم، الأب لي معاش والأم لها معاش، وهو قال لهم أنا هطلع الزكاة عنكم كلكم، زكاة الفطر عن الجميع، خير، لا شيء في ذلك، ويجوز، لابد من الإخبار بهذا الشيء. والحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، من أخرج الابن عن أبيه لا مانع من هذا الشيء أنه يخرج، ولكن طالما أن الأب غني ويقدر على الإخراج الأفضل أن يخرج هذا عن نفسه. إن أخرج ابنه عنه الابن من كسب أبيه، بس لازم شيء هنا وهي النية، النية. فلذلك حين تخرج عن أبيك ولا عن أمك تعرف ذلك أنا حنخرج عنكم هذه الزكاة حتى يستحضر النية في الإخراج وتكون هذه عنه. يجب أن يخرج زكاة العبيد كما قدمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجب يخرج زكاة الزوجة، وهنا الجهة جهة النكاح، يخرج عن الزوجة. أنهي زوجة؟ الزوجة المسلمة، الزوجة المسلمة. فرضنا أنه متزوج امرأة نصرانية أو يهودية، لا يلزم يخرج عنها، أن هذا متعلق بأمور شرعية، أن هذه مسلمة بسبب الإسلام فرض الزكاة، متعلق بسبب الصوم فرض الزكاة عن المرأة، بعد ذلك يخرجه عن المرأة المسلمة ليس عن غيره. طيب هذه المرأة إذا كانت إنسان كاتب كتابه على المرأة وهي الفتاة عند أهلها وهو ليس معها، يخرج الزكاة عنها ولا لا يخرج الزكاة عنها؟ الزكاة تتعلق بالنفقة، تتعلق بالنفقة، وهنا من الذي ينفق عليها الآن؟ إذا كان أنت اللي تنفق عليه يجب عليك تخرج الزكاة، لا، أبوها اللي مسؤول عنها وأبوها الذي ينفق عليها، ما زالت في بيت أبيها لسه، أبوها اللي بيصرف عليها، يبقى على ذلك تتعلق الزكاة بأبيها الذي يمونها ويطعمها أبوها، يبقى يخرج عنها الزكاة. لاحظ هنا انه ما تكيلش بمكيالين، ما تعيرش بمعيارين، ما تقولش زوجتي وانا لي عليها، ان ما تطلعش من البيت الا باذني، وما تعملش كذا الا كذا، وما تعملش كذا وانت ما تصرفش عليها. هذه الاوامر تتعلق بالنفقه، في نفقه لك هذه الاوامر، ما فيش نفقه ليست لك هذه الاوامر. الذي ينفق هو الذي يامره، ليس اي انسان. فما نجيش احنا نقول هي خرجت غير اذني، ولا استاذنت ابويا، استأذنت أبي في هذا الشيء، يبقى هي ما زالت في بيت أبيها، الإذن لأبيها ليس لزوجها، طالما أن الزوج لا ينفق. النفقة تتعلق بها الأوامر، ولذلك الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. القوامة بالنفقة، تنفق لك عليها، لا تنفق ليس لك عليها، إنك تقول اخرجي ولا تخرج. يبقى إذن الفتاة في بيت أبيها لأبيها، لمن ينفق عليها، الزوج ينفق يبقى له ذلك، لا ينفق عليها يبقى صاحب النفقة. وذلك الفقهاء يقولون أن الزوجة إذا كانت صغيرة إذا في بيت أبيها فالذي ينفق عليها هو الذي يملك، هو الذي يخرج عنها الزكاة، وهو الذي يملك الأمر عليها. إذا كان المرأة متزوجة دخل بها زوجها وأعد عند زوجها، وجب على الزوج يخرج عنها. المرأة ناشزة سابت البيت ومشت، ما تسمعش كلام الزوج وراحت قعدت عند أهلها من غير إذن ولا شيء، هذه ناشزة لا يجب عليه أن يخرج عنها هذه الزكاة، لا يجب. من ينفق عليها الآن هو الذي يخرج عنها. يبقى الزكاة، إخراج الزكاة تتعلق بطاعة المرأة لزوجها وعدم نشوزها وأنها في بيت زوجها. إذا كانت تركت البيت وخاصمت الزوج لغير سبب ونشزت عليه، يبقى هنا زكاتها على نفسها أو على من ينفق عليها في هذه الحال. تجب الزكاة على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لأنها ما زالت زوجة. لو أن الرجل طلق المرأة وهي ما زالت في خلال العدة، يبقى يجب عليه أن يخرج الزكاة عنها في خلال عدتها طالما أنها مولودة ملتزمة قاعدة في البيت في وقت الرجعية. لكن نطلقها بسبب أنها نشزت عليه وتركت البيت وذهبت لأهلها وصارت عاصية، يبقى ذلك نفقتها على نفسها أو زكاتها تخرجها عن نفسها. لكن الرجعية إذا كانت امرأة مطيعة وأعدى وقت العدة في بيت زوجها وليست ناشزة، هو الذي طلقها هو الذي يلزمه النفقة في هذه الفترة ويلزمه أيضا الزكاة في خلالها. المرأة البائنة التي طلقها طلق بائنة، يعني كاتب كتابه وطلقها خلاص بانت منه، أو طلقها الطلقة الثالثة، الزكاة تتعلق بالنفقة. طالما أنه لا نفقة بعد الطلقة الثالثة يبقى لا يلزم الزكاة في هذه الحالة، سواء كانت المرأة حائلا ولا حاملة، يعني حامل بجنين ولا إنما هي في جنين ولا غيره، طالما أنها طلقة بائنة الطلقة الثالثة لهذه المرأة لا يجب. أو إنه الطلقة اللي كانت رجعية وبسبب مرور العدة صارت بائنة، عدت العدة فصارت طلقة بائنة، يبقى على ذلك أيضا بعد البينونة لا يلزمه أن يخرج الزكاة عنها. لا تجب زكاة الفطر حتى تفضل عن نفقة الإنسان، ولذلك في الحديث العظيم الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال ابدأ بنفسك فتصدق عليه، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك. الحديث يقول لك إن مع إنسان معاه طعام يكفي وجبة تتاكل، كلها أنت، كلها أنت تديها لغيرك، ما تعطيش لك طعام، إن معكش إلا على قدر أنت تاكل، كل عشان تقدر تشتغل، يجي لك مالي بأصرف بعد كده على الناس. فالشريعة شريعة جميلة وعظيمة، مفيش فيها تضييق، مفيش فيها إن الطعام اللي بتاعك أنت لا تدي لغيرك. صحيح في الإيثار، ولكن ما تقلش لكل الناس هذا الإيثار، لا. لما عبر بالإيثار قال إيه؟ ويؤثرون على أنفسهم، ويؤثر بهذه الصيغة المضارعة والإخبار عن الناس فعلوا هذا الشيء، ما قالش آثروا على أنفسكم، ما قالش هذا الشيء. صعب، صعب الإنسان يقول لك أنا الأكل في إيدي واشتهي وأجي لحد تاني، لا ما أقدرش هاكل أنا، إيوه مش هينفذ. بيقول ربنا سبحانه، وربنا لا يأمر إلا بالشيء المستطاع، المستطاع. فإذا أراد أن يمدح الإيثار وأن يحث عليه يقول لك إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. التشويف، الترغيب، أن الإنسان يحب هذا، تحب تبقى اسمك بار، إنسان جمعت خصال الخير كله، ولكن أحب هذا الشيء، أنفق مما تحب، أنفق مما تحب. يبقى لن تنال البر حتى تنفق مما تحب، يبقى هتنفق من أفضل الأشياء وستؤثر على نفسك، ولكن ما أمركش أمر إلزام إنك يجب عليك أن تنفق مما تحب. يبقى عيني في الحاجة وأنفقها وفرضا كمان، ربنا لا لا أكرم من أنه يقول هذا الشيء. الشيء اللي أنا أشتهيه ما يقوليش يجب عليك تصدق به، لكن يقول لك في درجة عالية في الجنة للي يعمل هذا الشيء. عايز تكون منها ماشي، مش عايز تكون منها لك الجنة إن شاء الله، ولكن الدرجات هذه لها أهلها. يبقى هنا شوفك ورغبك لهذا الشيء من غير ما يلزمك، بحيث الإنسان يبقى متأفف حتة اللحمة لك النفس فيها والشريعة بتقولي طلعها بجاء الفقير، أمري لأدل لا هيكلها ازاي الفقير، تزله في السم على قلب الانسان فعش. لا الشريعه ارحم واكرم، فالشريعه تامرك باخراج الشيء البسيط 2.5% من مالك في زكاه المال، هذا شيء يسير جدا. في زكاه بهيمه الانعام لما يطلع انه عندك من 40 ل 120 غنمه، من 40 ل 120 غنمه، طلع ايه؟ هل قالت لك دور على أسمن خروف فيهم طلعهم وانت عندك 119 الباقيين؟ أبدا لم تقل هذا، ولكن الشيء الوسط في 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 الجمال وفي الصحة وكذا وفي السن طلع إن شاء الله عنده سنة واحدة، سنة واحدة ما يجزئ هذا الشيء، ما أمرتش أطلع خوف عنده سنتين عنده إلا لا طلع إن شاء الله سنة واحدة، إن شاء الله 8 شهور يكون فيه أخرج هذا الشيء. فتقوم تراغب الإنسان في إن طالما مش هياخد أعظم مال عندي يبقى المال البسيط ده سهل أوي أطلع خروف ما هيبقى عندي كتير من مثل هذا الشيء. فكذلك لما تأمرنا الشريعة تقول لك ابدأ بنفسك فتصدق عليه، لما أبدأ بنفسي وآكل واشبع خلاص بقى ما ليش نفس الأكل، حد الغيري بنفس، حد الغيري وأنا مبسوط ما أنا شبعت، لكن لو أنا جعان وخد يا فلان والله كان نفسي كلها بس يلا خد تعطي الإنسان، لا 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 ما يبقاش صدقة بطيب نفس. الشريعة تقول لك طيبوا بها أنفسكم، الصدقة تخرجها وأنت طيب النفس بهذه الصدقة. وكذلك هنا يقول لك ابدأ بطيب أنا حاك، طب وزوجتي ما تاكلش ودي الفقير، يقول لا زوجتك كمان أعطي، إن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قراباتك، شبع اللي حواليك بس شبعه تخليش عينه في هذا الشيء اللي هتخرجه للفقير يقوم لعلك تندم، يا ريتني مديتها لفلان كنت أكلت الولد كنت أكلت البيت، تندم على الصدقة يحبط أجر الصدقة. لا، الله يأمرك بالصدقة ويعينك على قبول فيها، يعينك على القبول فيها، أن نفسك ما تتشوفش لها، يوم يقول لك أنت كل وإدي لأهلك وإدي اللي يفيد بعد ذلك طلع للفقراء بعد ما شبعه. بيقول لك هنا فلذي قرابتك فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني ادي لده وادي لهذا، بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. في رواية أخرى فإن كان فضلا عن قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا. وفي حديث آخر لحكيم بن حزام وهذا في الصحيحين يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اللي بيدي اللي بينفق، اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، ولما تبدأ بمن تعول يقول لك برضو لصدقة، لصدقة على من تعول، حتى زوجتك وانت بتهزر معاها وبتحط لها اللقمة بقاها يقول لك صدقة برضو، لك صدقة، يبقى أنت بتاخد حظك في الدنيا من ضحك ولعب وإطعام وتقوم فرحان من الأكل، وكمان لك صدقة، لك أجر صدقة في هذا الشيء. يشوف فصدقنا عليك بذلك، أطعمناك وسقيناك وجعلنا ما أنفقت على أهلك وعيالك، لك أجر صدقة فيها. ما تنساش بقى الغلابة والفقراء، أعطي لهؤلاء حقهم أيضا. يقول وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، وخير الصدقة عن ظهر غنى، يعني ابدأ أنت كل واشرب واشبع أنت وبعدين ادي الفقراء، خير الصدقة عن ظهر غنى. الله، لما خير الصدقة عن ظهر غنى أمال ليه صدقة الفقير غلبت صدقة الغني لما كدي خير الصدقة؟ هنا في الحديث يقول لك سبق درهم 100,000 درهم، حافظينه طبعا هذا الحديث، سبق درهم 100,000 درهم، لما تعجبوا درهم واحد يغلب، لك الدرهم ده كان فقير يملك درهمين اثنين، ملك درهمين تصدق بواحد، تصدق بنصف ثروته، فسبق 100,000 درهم، غني عنده مال كثير جدا، فأخرج من عرض ماله 100,000، ما أثرتش في ماله. يبقى هنا الدرهم سبق، سبق في إيه؟ قد يكون له ثواب عند الله عز وجل لما أحاطت به من هذه الحالة، ما هو المال مال الله، ربنا إدى لده درهمين وإدى لده مليون، ربنا أمر الاثنين بالصدقة، هذا قال لك والله حطلع نصف مالي فأعطى نصف مالي، لو كان معاه مليون كان طلع نصف المليون أعطاها، فالله علم من نيته فأعطاه الأجر لساوي نية هذا الإنسان. فكان هذا في نفقته الدرهم وإن كان لم يغني كثيرا الفقراء بنظرة الفقير إنه درهم هيعمل إيه للفقير، لكن الله الغني سبحانه الذي يكافئه، هذا الدرهم أعطاه هذا الإنسان والله كان أولى هو يأكل به فآثر غيره، فأعطيناه أجرا عظيما على ذلك، وجعلنا لو ده داخل الجنة وده داخل الجنة والاثنين قد بعض في الثواب هنسبق ده على ده، نسبق ده على ده. فسبق هذا أبو درهم سبق اللي 100,000 درهم. النظرة الأخرى للمئة ألف درهم، هذا مال كثير، والمئة ألف درهم فيها نفع كثير للفقراء. فالنظرة الآن مش للغني، الغني أخرج ولم يتأثر، أبو درهمين اتأثر، ولكن اللي معاه مئة ألف من عرض ماله أخرج ونسى الذي أخرج، لكن كان له نفع للفقير، نفع عظيم جدا. إدى لمئة ألف واحد، إدى لألف واحد فأغناهم، لا شك أن لها منزلة ولها قدر عند الله. هذا له ثواب وهذا له ثواب، ولكن الله سبحانه حين كافأ دخل الاثنين الجنة، سبق مين؟ سبق اللي أعطى نصف الثروة، فاستحق أنه يسبق وإن كان لهذا الجنة ولهذا الجنة. طيب، طالما إنه الدرهم هذا سبقة، يبقى هنا في الحديث بيقول لنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ما كان عن ظهر غنى، أيوة، خير الصدقة ما أبقى لصاحبه غنى. الذي تصدق بدرهم من درهمين ما هو برضو شال لنفسه حاجة، شال، هو هذا المقصود، إنك لا تخرج كل مالك. خير الصدقة أن تبقي لنفسك، إذا أخرجت المال كله يمكن ربنا يبتليك انت بالذات، حب ربنا يبتليك، اخرجت راح ما ادكش بعد كده، ما لكش مال بعد، قعدت فتره ربنا ينظر لعبده هيعمل ايه. اذا بالعبد يتلوم ويلوم نفسه، ربنا ما ادانيش ليه، ومش بيقول الصدقه بكافئ عليها وتخرج حي يعطيك، يا ريتني ما طلعت، كانه يحبط عمله بهذا الشيء، ندم على انه اخرجه. لكن لو بقى لنفسه شيئا، لا مش هيجيله هذا الشيء، ما فيش عشاء النهارده، ما في فلوس اشتري عشاء، يبقى بقى لنفسه حتى لا يقع في الندم على انه انفق على الفقراء. الامر الاخر انه لو اخرج الجميع بقى تاني وهو فقير، مد ايده، والحديث بيقول لك اليد العليا يد المعطي، الان حد كل المال واعطي انا اليد السفلى بعد ذلك، يقول لك لا، بقي لنفسك شيئا. ايضا احتمال انت تموت، انت تخرج المال كله وبعدين انت تموت، سيب العيال يروح يشحتوا، يمكن انت كان عندك الثقه في الله عز وجل، الثقه العظيمه انك حتصبر على الفقد، لكن عيالك لا لا، سيب لعيالك شيئا، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، انك ان تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم على يتكففون الناس، على يتكففون الناس. يبقى هذه نظرة أخرى، إنك إذا تصدقت سيب لنفسك شيء، سيب لنفسك، ما تعرف تحتاج بكرة لكذا، تحتاج لكذا، عيالك يحتاجون، يبقى سيب لنفسك شيئا. لم يأمرك أن تخرج المال كله، ولا تقل إنه أبو بكر تصدق بماله كله، ما أنتش أبو بكر، ما أنت أبو بكر شيء آخر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن أنت فلان، يبقى اعمل عن نفسك ما يسره الله عز وجل لك. قال لنا هنا ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. من يستعفف؟ الإنسان العفيف، العفيف اللي ما يمدش إيده لحد أبدا ولا يطلب من أحد شيئا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على مثل ذلك، لا يسألون الناس شيئا، كانوا أعف الناس وأغنى الناس رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وليس فيه من يمد يده يتكفف ويطلب من الناس شيئا، بل كان يبايعهم أنه لو سقط العصاية بتاعته هو فوق الجمل، فوق العصاية اللي بيمشي بيها الجمل، سقطت ما يطلبش من حد يناولها له، ينزل هو بنفسه يجيبها من على الأرض، يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسأل أحدا شيئا، وعلى النصح لكل مسلم. فعاشوا رجالا فيهم عزة أعزهم الله بالإسلام، فنشروا الإسلام بهذه العزة العظيمة، يفتحون البلاد ويذهب قائلهم إلى رستم عظيم الفرس ويسأل هذا الإنسان أنه أنتم قوم العرب فقراء، عال شحتين جايين تاخذوا الطعام اللي في ديارنا وجايين كذا، يجيبه القائل من هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يقول إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله ابتعثنا لهذا الشيء، لم نأتي إلى بلادكم إن طمعا في خيرات البلاد، لكن جئنا لنفتح القلوب بهذا الإسلام العظيم. أسلمتم أديكم على أماكنكم زي ما أنتم موجودين، ما أسلمتم جاهدناكم في سبيل الله حتى نجعل العباد يعبدوا الله وحده لا شريك له دون الناس. هنا طيب، هل بيقهروهم على الدخول في الإسلام قهرا؟ هنا يقول ربنا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ولكن هؤلاء الأمراء وهؤلاء الملوك وهؤلاء القادة يمنعون من تحتهم أن يسمعوا لهذا الدين، يمنعونهم من ذلك، فكان لابد من الوصول إلى هؤلاء إن اسمعوا دين الله عز وجل. جئنا ندعوكم، أنتم تمنعون، نقاتلكم حتى تسمعوا ما نقول، حتى تتركوا الضعفاء يسمعوا منا ما نقول. فنصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.